بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذه مقدمة كتاب تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف ابن رجب الحنبلي وابن القيم وأبي حامد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلِّ اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لما كان من المهمات التي بعث بها نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تزكية النفس، كما قال عز وجل ممتنًا ببعثه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان على من يرجو الله واليوم الآخر الاهتمام بتزكية نفسه خاصة، وقد علق الله عز وجل فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد 11 قسما متواليا، ولا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق. فقال عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية معناها التطهر، ومنها سميت صدقة المال بالزكاة لأن بها يطهر المال بإخراج حق الله فيه. ولما تعذر الانتفاع بكتب الرقائق المختلفة التي صنفها القدماء لعدة أمور، منها أن أغلبها مجلدات ضخمة يصعب على كل مسلم الحصول عليها، وكذلك كثرة الأخبار الضعيفة والموضوعة، عمدنا بحمد الله تعالى إلى جمع أصح الأخبار في موضوعات الرقائق المختلفة نقلاً عن علماء الأمة الذين درعوا في هذا العلم، كالإمام شمس الدين بن القيم وابن رجب الحنبلي والإمام أبي حامد الغزالي. راجين الله أن ينفع بهذا الكتاب ناقله وناشره وقارئه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولله الحمد والمنة، وهو مولانا وإليه المصير.
يوم الدين. هذه المادة التي تقررت لطلاب العلم وغيرهم، إنما هي تبحث في الآداب على وجه الخصوص، وخاصة الآداب المتعلقة بباطن الإنسان وعلاقته بربه تبارك وتعالى. فإن أهل العلم في مقرراتهم يقررون هذه المادة، مادة الآداب، يعني مع الفقه وعلوم اللغة والأصول وأصول الفقه والحديث وأصوله والتفسير وغيرها من فنون العلم، يقررون هذه المادة مادة الآداب. مادة إيش؟ الآداب. ويقال مادة الأدب أيضا، قال هذا وهذا، فيتناولون بعض المتون في ذلك بين مختصر ومتوسط ومطول بحسب الحال. وكتب الآداب والأدب أكثرها تكون موزعة الفصول والمواضيع، فيتعرض في أولها عن أدب طالب العلم مع الله عز وجل، فيتكلم في ذلك الفصل عن مسألة النية وما يتعلق بها وعن كيفية تحقيق الإخلاص وما إلى ذلك، وتتناول الكلام عن فصول أخرى كطريقة الطلب والمنهجية فيه، وكذلك أدب طالب العلم مع الكتاب كيف يستعمله، أدب طالب العلم مع شيخه أو أساتذته، أدب طالب العلم مع زملائه. إذن كل هذا من موضوعات الآداب في طلب العلم. لكن هذا الكتاب يعنى بالدرجة الأولى بأدب طالب العلم مع الله عز وجل، وهو ليس لطالب العلم فقط بل لكل مسلم في الأصل. لكن لما حث أو حرص إخواننا الطلاب على أن يتواصل ويستأنف البرنامج العلمي، فأثرت أن نقرر هذا الكتاب تعليقا وشرحا، وهو كتاب مختصر وهو نفيس في موضوعه، وإنما هو مجموعة نقول عن طائفة من أهل العلم الأجلاء الذين تكلموا في السلوك. موضوعات هذا الكتاب موضوعات في السلوك وأحوال القلب وعلاقة العبد بربه، وطالب العلم أحوج الناس إلى هذه المسائل، لأن من الناس مع الأسف من ربما نجد عنده علما ولكن ليس عنده أدب، فالعلم وحده غير كاف، فهناك من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء، وأوتي علوما ولم يؤت فهوما. لأجل ذلك نحن في هذه الآونة نعاني أزمة أخلاقية وأزمة أدبية، وليس الشأن في العلم أن تشحن الذهن بالمعلومات، يمكن أن تحفظ الكثير والكثير، أن تحفظ الأدلة، أن تحفظ المتون وأن تستظهر بها، لكن إذا لم يرى أثر هذا العلم على سلوكك فيما بينك وبين الله أولا ثم فيما بينك وبين الخلق، فلا بركة في هذا العلم ولا خير في هذا العلم، والجهل أفضل منه. لأجل ذلك نحتاج إلى هذه المادة، لا أقول لأن تتقرر كبداية في طلب العلم، بل لا بد أن تتناول بين الفينة والأخرى، إما على وجه التقرير أو الاستذكار أو التكرار أو نحو هذا. وهذا الكتاب المسمى بتزكية النفوس كما قلت هو كلام منتقى ومختار لعلماء ثلاثة من أكبر علماء المسلمين، للإمام ابن القيم وابن رجب والإمام الغزالي رحمة الله عليهم جميعا، وقد انبرى طالبان من طلاب العلم أحمد فريد وماجد بن أبي الليل، واستخرج كلام أولئك المشايخ أو العلماء المجتهدين، ثم جمعوا ذلك كله في هذا المختصر وسموه بتزكية النفوس. وكل مسلم محتاج إلى تزكية نفسه، ومما كلف الله جل وعلا به عباده المؤمنين أن يزكوا أنفسهم، صحيح؟ وعلق ذلك أو رتب على ذلك فلاحهم في العاجل والآجل، كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففي فرق بين زكى وتزكى، تزكى بمعنى تطهر، من التزكية وهي التطهير في لغة العرب، تزكى بمعنى إيش؟ تطهر. فالتزكية هي التطهير والتنقية من الشوائب، ومن ذلك سميت الزكاة زكاة. فالزكاة سميت بذلك لمعنيين: لتضمنها معنى الطهارة ومعنى النماء والزيادة. الزكاة لها معنيان لغة، المعنى الأول معنى الطهارة والتنقية، فيقال زكت نفسه بمعنى طهرت، وفيها معنى النماء والزيادة، ومن ذلك قول العربي زكى الزرع بمعنى نما، بمعنى إيش؟ نما. وكلا هذين المعنيين اللغويين ظاهران في عبادة الزكاة، فإن الزكاة إذا أخرجها الإنسان طيبة بها نفسه، أولا طهرت نفسه قبل أن تطهر المال من حق الغير، فهي طهارة للمزكي في نفسه من ماذا؟ من داء البخل والشح والأنانية والأثرة وحب الذات وعدم المبالاة بذوي الحاجات وهكذا. إذن هذا معنى تضمنه لفظ الزكاة. وكذلك النماء والزيادة، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. طيب، الكلام ليس عن الفريضة الثالثة والركن الثالث من أركان الإسلام، لكن نتكلم عن تزكية النفوس. عن ماذا؟ تزكية النفوس. وقد تأتي تزكية النفوس واردة في القرآن معبرا عنها بالزكاة، ففي أصح قولي أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه سورة فصلت، فالله تعالى يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. عندنا قولان لأهل العلم: القول الأول هي الزكاة، يعني زكاة المال، والقول الثاني وهو الأصح هي زكاة النفس. من إيش؟ تطهيرها من الشرك والكفر والمعاصي وسائر ما يهلكها في العاجل والآجل. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ فهنا النهي ليس عن تزكية النفس بمعنى تطهيرها، بل النهي عن مدحها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطريق التصريح أو التعريض والتلميح. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إيش؟ فلا تمدحوها هو أعلم بمن اتقى، فليس هذا من ذلك. ولذلك كلام العرب والقرآن عربي، قد تأتي الكلمة الواحدة ويكون لها أكثر من معنى، فكيف نفرق بين معنى وآخر؟ بحسب سياق الكلام، بحسب سياق الكلام. ممتاز. فمثلا الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ذلك مبلغه وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن أصله الذم للمدح، الذم. لكن كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابي؟ فهنا الظن محمول على اليقين، على اليقين، وهكذا. إذن الألفاظ والعبارات والمصطلحات كل ذلك يتعين معناه بحسب سياق الكلام. طيب، تزكية النفوس. أولا المقدمة التي قدم بها من صنف هذا الكتاب غفر الله له، قدم بما يسمى خطبة الحاجة التي كان كثيرا وليس دائما على الصحيح، كان كثيرا ما يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه. وإنما قلت كثيرا وليس دائما لأنه الصحيح من كلام أهل العلم، لأن كثيرا من أحاديثه وخطبه لم يبدأها بخطب الحاجة، فتارة يبدأ بخطبة الحاجة وتارة بغير خطبة الحاجة. وكما قلت لكم المنهجية في تناولنا لهذا الكتاب المراد نعم هي شرح لبعض المفردات التي قد يعصر على القارئ فهمها أو التعليق أو التعليق. إذن موضوعات هذا الكتاب تبحث في ماذا؟ في السلوك التي ينبغي على كل مسلم أن يتحل بها، وبخاصة الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي أمانة عظيمة ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. العلم الشرعي جزء وميراث من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أم لا؟ والعلم الشرعي يحتاج إلى وعاء طاهر، يحتاج إلى وعاء طاهر يوضع فيه. وعاء العلم القلب والعقل، القلب والعقل. فإذا كان القلب والعقل متنجسين بنجاسة المعاصي والذنوب والآثام، مظلمين بظلمة السيئات، فإنه لا يصلح أن يكون حاويين لنور النبوة ونور الرسالة وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لو أعطيتك مسك الغزال الحر، عرفتم مسك الغزال الحر، مو التقليد، الحر الذي هو أنفس وأغلى أنواع العطور، ربع التولة الصغيرة هذه، شفت هذه ربع التولة الزجاجة، هذه 8000 ريال هكذا صغيرة قطرات، لو أعطيتك شيئا من مسك الغزال الذي هو أنفس وأغلى أنواع العطور، فذهبت أنت فوضعت هذا المسك في زجاجة نجسة أو متسقة، فهل أنت محافظ على ذلك أم مضيع له؟ مضيع له، مضيع له. أعطيك مسكا فتدنسه، وأعطيك علما فتضيعه. كثير من الشباب اليوم يريد أن يتعلم، نقول تعلم أولا الأدب مع الله، أولا تعلم الأدب مع الله في حياتك كلها، وخاصة في هذا الطريق العظيم، طريق طلب العلم، تتعلم الأدب مع الله تبارك وتعالى. والمسألة تحتاج إلى معالجة بعلم، تحتاج إلى معالجة دائمة بعلم، ويكون الإنسان على بصيرة من أمره. وكان المتقدمون من هذه الأمة يعتنون بإصلاح بواطن الناس قبل إصلاح ظواهرهم، هذا هو المنهج التربوي الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يعتنون ويعنون بإصلاح بواطن الناس قبل إصلاح ظواهرهم. أما في هذه الآونة الأخيرة انعكست الصورة، فصارت العناية بالظاهر قبل الباطن، وهذا خلل في التربية والتوجيه. يعني إنسان يكون تائبا جديدا، عوض أن يفقه في الدين، أن يعلم معنى الإخلاص، أن يعلم بعض مقامات العبودية التي لا غنى للمرء عنها، لا، نطالبه في أول يوم أعفي اللحية والبس القميص، والمرأة البس النقاب، وهي ما تحت النقاب خراب، ما تحت النقاب خراب. منهج معوج، منهج المعاصر التربوي فيه اعوجاج كبير إلا من رحم الله، لأنه تركيز على ماذا؟ على التزيين فقط، على إصلاح الظاهر دون الباطن. والله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وذكر حسن ظواهرهم، لكن حسن ظواهرهم لا لم يمنع من أن تكون بواطنهم بواطن فاسدة لا تصلح. قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. بل إن ظواهر كثير من المسلمين التي يعتبرها هم أنها إسلامية ومن صميم الاعتقاد زاد، كان المشركون على هذا الظاهر تماما تماما، خاصة بمسألة اللباس وغيره. سبحان الله، يعني صار الحكم على الإنسان من خلال مظهره، فلو كان مظهره لا يروق للبعض قد يخرجه من الملة أصلا، ويحكم على باطنه من خلال ظاهره، وهذا غلط، هذا من الغلط. نعم الظاهر فيما نص عليه الشرع مما هو واجب أو مؤكد له اعتبار، نحن لا نقسم الشريعة إلى لب وقشور كما يصنع البعض، لا، لكن الشأن كل شأن أولا إلى صلاح الباطن، ولتكن عنايتنا نحن أولا بأنفسنا قبل أن نتوجه للناس بالتربية، أن نعتني أولا ببواطننا، لأن بواطننا هي علاقتنا بربنا ومولانا سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أظن خطبة الحاجة سبق أن شرحناها مرارا وتكرارا وعلقنا عليها، ولا حاجة أن نعيد الاستشهاد بها، أو ألا أقصد التعليق على مفرداتها، فهي إن شاء الله معلومة من عندكم. لكن انظر قوله: لما كان من مهمات التي بعث بها نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث مجرد معلم، بل هو معلم ومرب، انتبهوا لهذه المسألة جيدا، وهكذا العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين، أين كتابك؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدور العالم وطالب العلم الذي يربي نفسه وإخوانه أنه أولا لا يعطي علما فقط، بل يعطي تربية وتزكية ومعرفة وعلما. الآن أعطي معلومات لأناس لم يعرفوا الأدب مع الله، أطرح عليهم مسائل علمية قد تدركها عقولهم، مش هذا هو الإشكال، مش مسألة الإدراك وعدم الإدراك والمستوى توفره أو انعدامه، ليس هذا هو الإشكال. الإشكال أنني أعطي علم لإنسان لا يزال وعاء العلم عنده غير متهيئ، غير متهيئ لأن يحفظ العلم وأن يرى أثر العلم عليه في ظاهره وباطنه. إذن هذا خلل حتى في المنهج التعليمي، فعندنا اعوجاج وخلل في منهجين اليوم في العصر هذا، في المنهج العلمي والمنهج التربوي، المنهج العلمي والمنهج التربوي. طيب، ولذلك استدل بأحسن آية في هذا المقام، صدر سورة الجمعة. الآية جاءت في سياق الامتنان، يعني تذكير هذه الأمة بمنة الله عليها: هو الذي بعث في الأميين، الأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأن العرب في غالبهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن لا يعني ذلك أنهم جهلة، لأنهم فصحاء وعرفاء وخطباء وشعراء، فكونهم لا يقرؤون أو لا يكتبون لا يعني ذلك أنهم جهلة جهالة مطلقة. بعضهم كان قارئا، لكن القراء والكتاب كانوا يعدون على على الأصابع. فخرج هذا الوصف مخرج الأغلب، خرج هذا الوصف مخرج الأغلب، يعني أغلب العرب كانوا أميين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف في محكم التنزيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكونه أمي عليه الصلاة والسلام هذه آية عظيمة على صدقه، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. يعني أنك لو كنت أنت قارئا قبل الوحي قبل النبوة، أو كنت كاتبا، يمكن لهم أن يشكوا، يمكن يقول القرآن هذا جابه من عنده، لكن أنت لا تقرأ ولا تكتب، إذن ما نزل هذا الكتاب إلا من عند الله. طيب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من جنسهم، لأنه عربي وهم عرب، يتلو عليهم آياته، يقرأ قراءة متبعة بعمل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة عند جماهير السلف السنة. لكن الآن انظر إلى ترتيب هذه الوظائف، هذه وظائف وكل بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلف بها، ذكرها الله في هذه الآية ووزعها على الترتيب. تأمل، تأمل الترتيب الآن: رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يقرأ القرآن لأنه مكلف بذلك بأن يبلغ ما أنزل الله عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يتلو عليهم، يجب عليهم، يجب عليه أن يتلو عليهم القرآن ليبلغه، ليعيه من يعيه ويحفظه من يحفظه. طيب الوظيفة الثانية: ويزكيهم ويعلمهم. فقدم ماذا؟ قدم تزكية النفوس على التعليم، ولهذا قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، ستقول في موطن آخر جاء العكس، ما هي الآية؟ في سورة البقرة وآل عمران: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم ومنهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نقول هذا مقام دعاء، هذا مقام دعاء. طيب، ثاني: لقد من الله، آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فآية آل عمران مع هذه الآية تنطبقان في الترتيب: تقديم التزكية على ماذا؟ على التعليم. فيعلم الإنسان زكاة النفس على العلم والمعرفة، يقدم أولا، تقدم ماذا؟ تزكية النفوس، لأن تزكية النفوس بمثابة التخلية، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. تو إنسان فيه عرق، عرقان، وعلى رأسه غبار، ولحيته كذلك، وثيابه متسخة، نأتي ونقول له: سنرشك بطيب جيد، نطيبك بطيب جيد، يصلح؟ لا يصلح، لأننا سنضع طيبا على وسخ. ولهذا نقول التخلية قبل التحلية، ولا سنلبسك ثوبا نقيا على جسد متلطخ بالأوساخ. ماذا نصنع؟ نطهره أولا ثم بعد ذلك نحليه، فنخليه ثم بعد ذلك إيش؟ نحليه. فهكذا المنهج العلمي والتربوي هو هذا، أن نبدأ أولا بإيش؟ بتزكية النفوس، كما رتبت الآية هذه الوظائف العظيمة: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: كان على من يرجو الله واليوم الآخر الاهتمام بتزكية نفسه، خاصة نفسه، خاصة وقد علق الله جل وعلا فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد 11 قسما متواليا، وهي قوله تعالى في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، هذا قسم، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى أن قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ولطول أو للبعد، للبعد الذي بين القسم وجوابه لم يحتج إلى ذكر اللام هنا، ولذلك لم يأتي لقد أفلح. ليش؟ لأنه في الغالب لقد لام التوكيد حينما تأتي مقترنة بقد أداة التحقيق لا يكون الشوط بعيدا، لكن هنا المجال بعيد بين ماذا وماذا؟ بين القسم وجوابه، 11 قسما ثم يأتي جواب القسم مصدرا مباشرة بقد بدون لقد. قد أفلح من زكاها، زكاها من ماذا؟ يعني من طهر نفسه من ماذا؟ ايش قل؟ والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. تكلمنا عن الماء هنا في درس التفسير، وقلنا إما أن تكون اسما موصولا فيكون القسم بذات الله تعالى، وإما أن تكون مصدرية، فإذا كانت اسما موصولا يكون القسم بنفسه، والأرض وما طحاها يعني والذي طحاها، وطحها دحوها، ودحوها إخراج، قيل طحاها بسطها، وقيل طحاها بمعنى دحاها، ودحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، وكله صحيح. لكن نتكلم عن الماء هنا، والأرض وما، فقيل اسم موصول، اسم الموصول كالذي تماما، كأنه قال والأرض والذي طحاها، وحينئذ يكون قسما بنفسه سبحانه وتعالى. أو أن تكون ما هنا مصدرية ويكون المعنى والأرض وطحوها أي بسطها، نقول فيها أيضا وما سواها. والتسوية كما بينا خلاف أهل العلم فيها، منهم من قال إن التسوية تسوية حسية، حسية حيث جعل الإنسان في أحسن تقويم، وقيل إن التسوية خلقها على الفطرة فهي تسوية معنوية بمعنى جعل كل نفس مركوزا فيها فطرة التوحيد، فهذا معنى وهذا معنى، والآية تحتمل المعنيين، فهذا من باب ما يسمى باختلاف التنوع. وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل ذلك بتقدير الله تعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالله عز وجل تابع هذه الأقسام ليؤكد هذه الحقيقة المقسم عليها، أن الفلاح كل الفلاح لمن زكاها، زكى نفسه من ماذا؟ يعني طهرها من ماذا؟ من كل أدران الشرك والكفر والمعاصي. وقد خاب من دساها، والدس هو غمس شيء، يقول لك دس بمعنى أخفى، يقول لك إيش؟ كقول العربي دس السم في العسل، فهو الإخفاء له وغمسه، والمراد بالنفس دساها بمعنى إيش؟ غمسها في ماذا؟ في الشرك والكفر والمعاصي. قال والتزكية معناها التطهير إلى آخره. إذن هذا هو المقصود، هذه المقدمة بيّنت موضوعات الكتاب وما يبحث فيه الكتاب، وتعرضنا من خلالها لبيان أهمية تزكية النفس، معنى ذلك لغة واصطلاحا، وكذلك أهمية تزكية النفس للفرد وللمجموعة، أهمية تزكية النفس كمنهج تربوي دعوي وكمنهج تعليمي. لماذا نفرق؟ نقول نفرق لأن المادة قد تكون مختلفة، فالمادة الدعوية التربوية شيء، والمادة العلمية شيء آخر، ففي كلا المنهجين، المنهج التربوي الدعوي والمنهج العلمي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عناية بهذه المادة، مادة تزكية النفوس. نقف على هذا وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل.